بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. يعني قال الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: كتاب القضاء عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغيره سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء ومبينها لنا على لسان خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أعلى خلائقك لديك قدرا، وأرفعهم منزلة وأوسعهم برا، وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيلهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعت لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى يتحدث أو يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بالقضاء، ويقول: كتاب القضاء الذي هو يأتي في اللغة بمعان منها الحكم ويأتي في اللغة أيضا بمعنى القاطع للأمور أو المحكم لها وقضى يقضي فهو قاض إذا حكم وفصل، ويأتي في اللغة بمعنى الخلق والصنع، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمر يعني خلقهن وصنعهن، ويأتي القضاء بمعنى العمل، قال فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي يقولون قوم فرعون قوم المؤمنين قوم سيدنا موسى لفرعون فاقضي ما أنت قاض اعمل ما تريد أن تعمل، وكذلك على الأمر والحتم قال له قضاء، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كذلك يأتي بمعنى الأداء والفراغ، قال فإذا قضيت الصلاة أديت فإذا قضيتم الصلاة أديتموها، ويأتي بمعنى الإبلاغ وقضينا إليه أن ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني بلغنا إليه، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يأتي بمعنى العهد والوصية وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلون علوا كبيرا، و عهدنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معنى عهدنا، وعلى الإتمام فلما قضينا عليه الموت، وهو متداخل في معنى الفراغ والانتهاء من الأمر، فكما يأتي ويطلق على القضاء المقترن بالقدر وهو الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه سبحانه وتعالى، وكل شيء بقضاء وقدر. يقول الحنفية في تعريف القضاء فصل الخصومات وقطع المنازعات، قال ابن عابدين على وجه خاص، كذلك يقول المالكية الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، هذا القضاء، والحكم عن والإخبار عن حكم شرعي بلا إلزام هذا فتوى، ولكن على سبيل الإلزام يقال له قضاء. وهكذا يقول الشافعي إلزام من له إلزام بحكم الشرع، يقول الحنابلة في القضاء تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وهكذا شرع الله تبارك وتعالى إقامة الولاية على الناس والإمارة وإمارة القضاء ليبعدوا عن التلف وموجباته وعن أن تمتد أيدي الظلم بينهم البين أو أن تغلبهم نفوسهم على الاعتداء أو أخذ حق الغير، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعا قوم دماء أموال وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن هنا جاءت حكمة إقامة ولي الأمر وإقامة القاضي الذي يفصل في الخصومات بين الناس، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك راجع إلى ما أنزل من شرع وما بينه نبيه من هدى، يجب على القاضي أن يبلغ جهده في تحري ما أراد الله ورسوله وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ذلك تمام العدل والتخلص الناس من أنواع الأوهام والخيالات والتصورات الباطلة والحيف والجور. ولذا عبر سيدنا ربعي وقال أن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، لأن الأديان بمختلف ما فيها يصحب قوانينها وأنظمتها الحيف والجور في كثير من الأمور، لأن من ردهم في حكمهم ونظامهم إلى ضعفهم الإنساني وعقولهم القاصرة، ولكن الإسلام حكم من عندي علام الغيوب جل جلاله، وحكم يراد به وجهه ففيه العدل. قال الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فشرع الله تبارك وتعالى تولي القضاء، ومع شرعه لذلك فهو حيث لم يتعين على الفرد رغب في التنزه عن طلبه وعن الميل بالقلب إليه، وأن الرغبة فيه تؤدي إلى أنواع من الندامات، وأن يكل الله العبد إلى نفسه فيهلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن إن طلب له أو تعين عليه بأن لم يوجد له كفوا غيره، فحينئذ يكون ملزما به، فتأتيه العناية من الله. وتعددت في ذلك الأحاديث من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تعلم أن ما نازل عقول المسلمين من الرغبة في الإمارة والولاية، واقترن بعض ذلك بدعوى إقامة حكم الشريعة وحكم الإسلام، أنه قائم على غير أساس صحيح من وعي خطاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان شأن الذين وعوا عن الله ورسوله طلب البعد عن الولايات والحكم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى يتعين على حد ما يلزم به، حتى في أيام ساداتنا الخلفاء الراشدين، وهي خلافة راشدة يجب على جميع المؤمنين أن يساعدوا أصحابها وأربابها وأن يقوموا معهم، ومع ذلك كانوا يولونهم بالإلزام، ولم يتكن عند الصحابة رغبة في أن يتولوا الولايات في الأماكن، حتى يقول ما ولى سيدنا عمر بن الخطاب وليا في مكان إلا بالإلزام، فكان يعرض عليهم فيقول عفني يا أمير المؤمنين انظر غيري، فقال ويحكم تجوتم بأنفسكم ورميتموها في أعناقنا، عزمت عليك لتتولينا، وكان يليم. وهكذا مضى حالهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فصارت محل التنافس والسعي لها، بل استماتة لتحصيلها عند كثير من الأدعياء. وما جرى على أيديهم خير للأمة، ما جرى على أيديهم خير للأمة، قد وكلوا إليها وما جرى على أيديهم الخير والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما بيّن صلى الله عليه وسلم وذكر بعض هذا الحديث، فمنها خطورة القضاء نفسه ومسؤوليته الكبيرة بينه وبين العبد وبين ربه، وابتدأوا بهذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، فالثلثين كل منهم في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، بقي إلا ثلث الذي ينجو من القضاة. لا إله إلا الله. يقول رجل عرف الحق وتمكن من الاطلاع على حكم الشرع المصون وما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه من قبله من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان وما تقرر في الحكم، ثم احتاط وحذر من ما يكون من الكيد وما يكون من لحن قولهم بالحجة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالعصمة والوحي، حذر أصحابه من أن يكون أحدهم ألحن بحجته من الآخر فيظهر أنه صاحب الحق بما يرتب من الكلام فيقضى له، يقول له ما يغنيك بحسن كلامك أني قضيت لك وأنا رسول الله، فكيف بمن ورائي بعد ذلك، فلا يحل لك حرام ولا يجوز لك أن تأخذ حق غيرك، فاحتط لنفسك وانتبه، وإلا قدامك المحاسبة وقدامك المعاقبة وقدامك أخذ الحقوق وأداءها، ولا ينفعك قضاء القاضي إذا لم تكن على صدق وعلى بصيرة وعلى حق فيما تدعيه. فيقول هؤلاء الرجل عرف الحق فقضى به وأخذ يحتاط ويحذر وينتبه من الأمر مجتهدا أن يصيب الحق والصواب لا يبالي في ذلك بقريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير ولا أمير ولا مامور وهكذا. قد تولى القضاء الحبيب عمر الحبيب سقاب بن محمد عليه رحمة الله بن محمد سقاب بن محمد عمر السقاب ومكث 30 أو 40 سنة في القضاء في سيئون، لم يقضي إلا في مسألتين أو ثلاث خلال هذه المدة، وكان يصلح بين المتنازعين خلال السنين هذه كلها، من جاي يصلح بينهم حتى يتراضون ويمشي الأمور بحكمته وعقله، خائف من القضاء وإصدار الحكم. وإنما مسألتين أو ثلاث منها واحدة مع السلطان، وكان السلطان أخذ أرضا وكان في هذه الأرض قطعة لبعض أيتام، فقال ما نريد أحد يدخل معنا في المكان، فقلوا لهم اسمها نشتري منهم الأرض. فكلموا القاضي، قال القاضي قال بزكى محمد ما يؤمن السلطان على حق اليتامى، وما لهم غبطة الآن في بيع الأرض ولا. فأرسل لي السلطان قال هذا الأرض ضروري تبقى معنا، قالوا لا، قال فولني عليهم اجعل ولايتهم علي أنا بقوم بكفالتهم، قال ما آمنك عليهم. حتى اشتد الكلام بينه، قال لابد تكذب، قال ما أكذب، هذا حق للأيتام ولهم إلى أن يكبروا ويروا رأيهم، والآن ليس للوالي عليهم إلا النظر في المصلحة لهم، وماشي مصلحة في بيعها عليك الآن. قالوا اللي بأرسل لك يقتلك، قال أجلي ما هو بيدك. فأرسل بعض جنوده من العبيد ويقول له تقتل هذا السيد وإلا بقتلك. فتعرض له في مكان يخرج إليه في النخل في يوم معين، وجاءت برا بعض ستر بعض النخل، ولما مر ضربه بالرصاص، فوقعت خزقت فيه في بطنه في غير مقتل، وتمام من فوق الدابة اللي هو عليها، وكان وهو في رميته يقول مسامح مسامح. سمعوا أثر الضرب وجاءوا من في النخل وحبلوه، وفر العبد وجاءوا حصلوا، فكانوا محتدين من هذا؟ قال لهم ماشي من هذا، أنا قبل ما أخرج من مسقوط من الدابة قد سامحته، لا حد يخاطبه بشيء، ما عنده شيء ولا عنده. قالوا كيف يا حبيب؟ قال وقد لطف الله به وما أثرت الرصاصة إلا بمقدار المحجم، قال فيه في بطنه دخلت وخرجت منه. قال لهم خفت أن أموت وفي ذمته مرهون بي، فسامحته قبل ما أصل الأرض عدو الرمانة، وأنا سامحته المسكين مرسل، ولا عليكم ولا أحد يطالبه بشيء ولا أحد يقول شيء. وبقي عدو بعد ذلك في القضاء، الحمد لله اشتفى ما أصابه هذا، ورأى السلطان قدامه جبل من جبال التقوى والإنابة، ورجع فزع وسكت وخاف من الأمر وترك للناس حقهم، وهكذا كان القضاء. وذكر لنا النبي في بني إسرائيل من تولى القضاء فصادف من الأخيار من أحضر الذهب، كل يدعي أنه حق الآخر، يقول هذا أنا اشتريت أرض منه وجدت في هذا الذهب وهو ملكه، أنا اشتريت الأرض لما اشتريت الذهب، فقال الآخر وأنا قد بعته الأرض بما فيها ولا حق لي في هذا الذهب. ثم حصل في الأمة مثلها، قال وتولى قاض في مدينة شبام ثم كث 14 سنة لم يدخل إليه أحد، ما جاء اثنان، 14 سنة كان يخرج الى محل القضاء يجلس طول اليوم ما حد يجي، ثاني يوم ثالث يوم. قال ما لهم على البلاد هذول ما في بينهم نزاع ولا خصام ولا شيء بينهم قضايا؟ فقالوا له قد اصلح بينهم القران، فمن عفا واصلح فاجره على الله، ما عاد يحتاجون يصلون لعندك. قالوا كيف وانا قاضي؟ منين يجوز لي اخذ حق مرتب من حق بيت المال وما اقضي ولا شيء؟ قال له سلطان، قال له انت هذا وظيفه لابد لنا من عمارتها، قم فيها وجوز لك تاخذ من بيت المال، هذا شغلك، من جاك ما حد جالك ما عليك شيء، لكن قم لابد القضاء يكون قائم، ما نبطل القضاء. قال يلا بسم الله. فصار يجي كل يوم يقرا الكتب يقرا القران يصلي في محل القضاء ويراجع المسائل ويرجع، وها وكل يوم هكذا يوم بعد يوم، سنه سنتين ثلاث 14 سنه، دخلوا اثنين ما ظن ان احد معه شيء مساله كعادته. قالوا ان عندنا مساله ندعو بها، بسم الله، مشتاق بيحكم مسكين له 14 سنه ولا نفذ شيء قضاء. وجلسوا مع بعض يسوي بينهم في المجلس، يسوي فنجيب اداب القضاء كلها، نجيب قلم بسم الله المدعي، وانا اشتريت ارضا من هذا، حفرت وجدت فيها هذا كنز في ذهب في علامات انه قديم من قبل الاسلام منه. ثم حملت الى هذا ذهب وقلت له انما اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب. قال فرفض ما يقبل. قال ها وانت ما تقول؟ قال يا حضرة القاضي انا قد بعته الارض بما فيها ولا حق لي في هذا الذهب. لا هكذا المسألة. أيوة فماذا رأيتم؟ قالوا رأينا أنت قاضي وتعرف شرع الله وحكمه، خذوا وانفقوا حيث أمرك الله. قال تنجون بأنفسكم تغرقون قاضيكم؟ ما هكذا. في العلامة عرف العلامة أنه قديم، قال هذا ركاز، اسمه ركاز في الإسلام من دفين الجاهلية من قبل، وهذا حكمه الأصل لمن ملك الأرض أول، لكن الآن أنتم في تنازعكم هذا سألكم، اخرجوا خمس وأول زكاة، باقي أربعة خمس. عندك أولاد أنت؟ قال عندي ابن. قال عندك أولاد؟ قال عندي بنت. قال خلاص الباقي الأربعة الخمس زوجوا الولد على البنت وانفقوا عليهم، اخرجوا من عندي، أنت ما كم حق الضايا، روحوا. خرجوا. فكان هكذا الدعوة والإجابة والحكم بهذه الصورة، وخرجوا بهذه الصورة لا إله إلا الله. هذا بعد 14 سنة. فكان الناس يربيهم القرآن، تربيهم السنة، وكان نفوذ زكاة، فهذول شيء يجي مشاكل منهم في العالم. إذا الناس في هذه الصورة كيف يعيش الناس؟ يعيشون في جنة قبل الجنة الآخرة. وهكذا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هم يعيشون هكذا في الجنة. فلا إله إلا الله، وما أعظم شريعة الله، وما أغفل أهل الشريعة عن حكم الشريعة والعمل بما في الشريعة والاستفادة من الشريعة، وما أكثر لعبهم بها، وما أسوأ عرضهم للشريعة على من سواهم في العالم من غير المسلمين. فحالوا بين الناس وبين الإسلام بلؤمهم في عدم أدبهم مع الشريعة وتطبيقهم لها وقيامهم بحقها، لا يمكن أن يوجد بين البرية أحسن من نظام إلههم قط قط من جميع الوجوه ومن جميع الجوانب وبكل المعاني، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن أهل الشريعة لعبوا بها خالفوها، ومنهم من جهلها ولم يبالي بها، ومنهم من عرف منها ما عرف ولا مشى عليه، ومنهم من اتخذها غرض لشيء من مصالحه، فلعبوا بدين الله تبارك وتعالى، وما أحسنوا عرضه على عباد الله، فكانوا حائلين بين الناس وبين الإسلام وصادين عن سبيل الله والعياذ بالله تعالى بسوء أدبهم مع الشرع المصون. يقول رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا القاضي في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به، حاف وجار ولفق الكلام من شان يمشي بعض شيء لغرض ولمصلحة في النار، فهو في النار. رجل لم يعرف الحق، ما هو داري ايش حكم الله ورسوله، قال بسيرها لكم كذا من عندي، حتى ولو صادف الحق فإنه في النار. لماذا؟ لأنه اتحكم بغير علم. قال بغير علم. قال ما باله إذا قد صادف الحق في النار؟ قال ما باله؟ قال باله أنه كان لا يقضي حتى يعلم. هذا كان يتولى القضاء بغير علم، فلهذا هو في النار. فلا يجوز أن يتولى القضاء له عالم بحكم الشريعة، حتى اشترط من الأئمة الأربعة الشافعية والحنابلة أن يكون القاضي مجتهد بالغ حكم الاجتهاد في الشريعة، ويكون على علم وعلى دراية. وهكذا فصار في بلاد المسلمين كثير منها قوانين بعضها تطابق الشريعة بعضها مخالفة للشريعة، ومن أخذها ولوه القضاء فوقعوا في السخط بلا رضا والعياذ بالله تعالى. ويا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. فمن قضى بغير علم فهو في النار، صادف الحق أو خالفه، ومن عرف الحق وخالفه فهو في النار، ومن عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، أعوذ بالله من غضب الله. رجل عرف الحق لم يكن بجار في الحكم، عالم متعمد، هو من رجل قضاء للناس على جهلهم فهو في النار. لا إله إلا الله. هل قضاة ثلاثة؟ اثنان في النار واحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، رجل قضاء للناس على جهلهم فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، قاض قضى بغير علم فهو في النار، قاض قضى بالحق فهو في الجنة. قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أخطر تلك الولايات لمن لم يتق الله تبارك وتعالى، ولا ينجو من القضاة من النار لمن عرف الحق وقضى به. لا إله إلا الله. قالوا المجتهد من جمع خمس علوم: علم كتاب الله، علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاويل السلف من إجماعهم واختلافهم في الأحكام، معظم فقه فقهاء الأمة، وعلم اللغة الذي يتعلق بالأحكام، وعلم القياس وطرق الاستنباط. إذا جمع ذلك هذا يصلح للقضاء، والقاضي والسلطان والحاكم يوليه، ولا يجوز يولي القضاء من ليس من أهله. لا إله إلا الله. فيعرف من الكتاب العزيز الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه، ويعرف الكراهة والقباحة والتحريم والندب، ويعرف من السنة مثل هذا، ويعرف كذلك الصحيح من الضعيف الحديث، وهكذا. وأورد لنا الحديث الثاني يحذر من تولي القضاء، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. يعني ذبح معنوي، ما هو ذبح الشاب السكين، هذا ذبح معنوي يذبح فيه مروءته ودينه وكرامته وسعادته في الآخرة والعياذ بالله تعالى. لا إله إلا الله. جعل قاضيا في لفظ بين الناس فقد ذبح بغير سكين، مثل من يقتل بخنق أو تغريق أو إحراق بغير سكين، وهكذا وحبس عن طعام وشراب. لا إله إلا الله. أشد من القتل بسكين، والمراد أنه أمر معنوي، الذبح يكون في العرف بالسكين، ولكن أراد بهلاك دينه هنا، فلهذا قال بغير سكين. لا إله إلا الله. ومن المعلوم أحجام السلف عن تولي القضاء، ولما دعي ثلاثة منهم أبو حنيفة من أجل تولي القضاء، فأولهم جاء قال: حضرة السلطان، كيف الغنم معكم كم؟ وش نوع البقر وكيف؟ يقول الحين ايش هذا ما يصلح القضاء هذا، بعده هو تعمد كذا، يقول ما في عقل ده. قال ابو حنيفه: انت تولاه؟ قال: انا لا اصلح للقضاء. قال: بلى لا اصلح. قال: هو يا حضره السلطان، احد امرين: اما ان اكون صادق فانا لا اصلح كما قلت لك، وإما أن أكون كاذب تولي القضاء كذب يصلح القضاء كذب. إذا أنا كاذب في قولي لا أصلح القضاء فكيف تولي كاذب؟ وإن كنت أنا صادق فهو كما قلت لك. قال بعد عند الجاف حطها على الثالث ولا القضاء. لا إله إلا الله. ومع شدة ما يحمل الحديث من الترهيب هو أيضا يحمل في طيه عظيم ثواب من صدق مع الله وتحمل القضاء من غير رغبة منه ولا ميل إليه ولم يحف ولم يجر واجتهد في صلاح الأمة ففضله عظيم. كما أن هذاك خطير وشأنه شديد فهذا أيضا يعظم فضله. لكن من الذي يصل فيه إلى هذه الغاية إلا وإلا؟ فلهذا خافوا على أنفسهم فيه وإلا شأنه عظيم إذا صدق مع الله فيه. ولكنه إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن عدل نصف الناس، أما إذا ما هو عادل كلهم عدلوا. أصحاب المصالح فقط يضحكون عليه ويضحك عليهم قليل مدة وإذا تغيرت المصلحة يتغيرون. وأما الناس يكونوا أعداء له، وهذا لو عدل يتعرض لمعاداة كثير من الناس عياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول إنكم ستحرصون على الإمارة. صدق صلى الله عليه وسلم ستحرصون، في إشارة لأنه ما هو الجيل ذا اللي عنده ستحرصون. الآن الجيل الذي عنده من الصحابة نادر فيهم من يميل إلى الإمارة، لكن ستحرصون بيجي في الأمة بعدكم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة كم طبلوا في بلاد المسلمين، قالوا انتخابات والدعاية الانتخابية ينشر صوره في كل مكان ويعرض برنامجه وأنا بصل له كذا انتخبونا ولونا لا. منين جاءوا بهذه الأساليب ومنين جاءوا مجرد تقليد للغرب موجب للكرب وهو اللي حصل فيهم. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من حوله الضلال وفعل الجهال. وطريقة غريبة لا يرجع فيها لا إلى أولي فهم ولا إلى أولي علم. وبعدين بالأصوات الفدم البليد والجاهل والفاسق والتقي العاقل كله سواء، صوت ذا كما صوت ذا واحد كما واحد. نجعل الذين أمنوا كالمفسدين في الأرض نجعل المتقين الفاسقين من جمع له غوغة أصحاب مصالح ينتخبونه بس هو يطلع وين العقال وين الحل والعقد. ما حد يرتضي مثل هذا الإنسان. لكن أحكام قرقوش اللي يسمونها بعضهم يضربون بمثال واحد يسأل أحكام غبرة ويمشيها بالقوة فيقولون أحكام قرقوش. وهؤلاء أهل زماننا في أحكام قرقوش يستحسنون خططها فسدا وفسقا ما لا خلاق لهم قاموا عظموها وكرموها وليست بشيء. لا إله إلا الله. وحقيقة الأمر كما قال وتطلع لكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا إلى دينكم. يذلون للكفار والفجار إلى أن يعودوا إلى الدين فيعزهم الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال واحد ليه قرقوش جاي يشتكي انه هذا وقع عليه من فوق مناره مسكين سقط وهذا تحتها جالس. قال خلاص الحكم الحين هو هذا يقعد تحت المناره انت طلع فوق المناره واسقط فوق. قال لا بس خلاص ما عاد يمشي. قال ماشي مرجو لابد. قال مسامح. قال ماشي مسامح هذا حكم. هو يجلس تحت المناره وانت طلع اسقط فوق كما يوم سقط فوق. لا عاد قاعد لي مشكله ذحين ثاني كبير اموت انا ولا اتعور. ولكن يمشي الاحكام بهذه الصوره ومشي. ايوه قال عدل هو سقط فوقك انت سقط فوقه ده عدل هو ده من عدل. ولكن هكذا عنده قرقوش واحد الحين قدها قراقيش كبيره كثيره معنا في العالم ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وقف سيدنا علي بن أبي طالب أمام شريح القاضي حقه اللي ولا معه يهودي نزعوا فيه في أرض يلو فدخلوا قال له تحت يد اليهودي قال له يا أمير المؤمنين وما معك شاهد؟ قال عندي الحسن والحسين. قال هما ابنك ولا نقبل شهادة الابن لوالدي؟ قال ما تقبل شهادة سيد أهل الجنة؟ قال والله إنهما لسيد أهل الجنة وصدقان ولكن شريعة جدهم هذا الذي تعلمنا منكم ما نقبل شهادة ابن عندك غيرهم؟ قال لا. قال يحلف اليهودي يأخذ الأرض ملك لا يمينه يحلف ويأخذ الأرض. قال له تقضي له بها؟ قال أقضي له بها. شاف اليهودي قال لا إله إلا الله مدد يدك أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أمير المؤمنين خاصمني ويحكم القاضي لي ما هذه شريعة ما هذا الدين دخل في دين الله. وقال أنا كذاب الأرض حق علي ما عندي فيها شيء. قال له وهي لك مني هدي خذها لك وأعطى إياها عليهم رضوان الله. هكذا وهو أمير المؤمنين وجاي يتحاكم عند القاضي حتى يقول له القاضي لو كان مسلم لأجلست معك ولا جلستك عنده مرة بسوي بينكم في المجلس حتى هو أمير المؤمنين لا إله إلا الله. هكذا الحكم من حكم بمثل هذا في الأنظمة حقهم هذه كلها يقولوا إنكم ستحرصون على الإمارة صدق وستكون ندامة يوم القيامة لا حول قوة إلا بالله نعم المرضعة ارضعوا الأمير حضرة القاضي حضرة الوزير حضرة هذا قالوا بها جاه وكلام وسمع بالناس وركزه بست الفاطمة بعد قليل عزلوا مات خرجوا انقلبوا عليه تغير النظام انكمش ونزار بحاله وذل وطلعوا عليه مصائب وقالوا قدموا للمحاكمة وحاكموا. كم حصل مثل هذا؟ نعمة المرضعة بيست الفاطمة بعد وقت الفطام بعدين تشوف النتائج حقها إما بموته ويشوف النتيجة يصلح وإلا في الدنيا وعادوا في الدنيا وقالوا هاتوه لهنا وخلوه كذا وقالوا ارحل واطلع وانزل وصلوا وعملوا وعمل نعمة المرضعة وبيست الفاطمة صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال حرص الناس على الإمارة ظاهر للعيان وهذه جعل الناس يشكون عليها دماءهم ويستبيحون حريمهم ويفسدون في الأرض حتى يصلوا بالإمارة إلى لذاتهم ثم لابد أن يكون فطامهم إلى السوء من الحال لا إله إلا الله يقتل عليها أو يعزل عنها وتلحق الذلة أو يموت عليه فيطالب بالتبعات. فعندما يقول ليأتين على الناس ساعة على القاضي العدل يود أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة أول ما يقفل الحساب ويرى شؤون القيامة يتمنى أنه ما قضى بين اثنين في تمرة ولكن صاحب العدل بعد ذلك فكه عدله أو أوبقه جوره يقول في الحديث وما يقول إذا تولى على أمر جماعة من الأمة ولكن إذا تعين للقضاء واحد في بلد لا يصلح سواها لا يصلح سوى لها وجب عليه وحينئذ يأتيه العون من الله ويأتيه التأييد مهما صدق مع الله تبارك وتعالى يصير بدل فرض كفاية فرض عين عليه وللحاكم يجبره على ذلك لأن الناس مضطرين إلى علمه وإلى قضاءه بما علم من شرع الله تعالى. فإذا وجد عدد هنا ليأتي عدم تعينها على الواحد فلهذا كل يهرب بنفسه منهم وقالوا أن الترك أفضل خوفا على النفس ولهذا مثل ذا الحديث من جعل قاضيا بناس فقد ذبح بغير سكين. قال لسيدنا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها امتنع عنك عون الله وكلت إليها يلا أنت نفسك ذا الحين فين بتصل من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل إليه ملك فسدده. وهكذا تعددت الروايات رحمك الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم وعلى أنفسهم. هؤلاء يسبقون إلى ظل العرش. من ولي من أمور المسلمين شيئا وكل الله به ملكا عن يمينه، حسب قالوا ملكا عن شمالي، وفقانه يسددانه إذا أريد به خير. ومن ولي من المسلمين شيئا فأريد بغير ذلك وكل إلى نفسه. لا إله إلا الله. فتختلف الأحوال والحاجة الأمة، ويقدر كل شيء بقدره، وإذا تعينت وجب على صاحبها أن يقوم بها، وإذا اشتد الخوف أن يلعب فيها، فمن يستطيع أن يضبطها فعليه أن يتولى ذلك مستعينا بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا فالأمر كما جاء أيضا في الحديث، يقول: أولها ملامة، ثانيها ندامة، ثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. لا إله إلا الله. إلا من عدل، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. فإذا عدل صار نال المنزلة يوم من إمام عادل، في الحديث أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحق أزكى من مطر 40 يوما. خير لهم من يمطر 40 صباحا أن يقام فيهم حد على وجهه. الله، لا إله إلا الله. من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده. ثم ذكر لنا الحديث في أنه إذا اجتهد الحاكم ثم بعد ذلك أصاب أو أخطأ وقد كان أهلا للاجتهاد، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى: ملأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا في خيار الخلق، وأصلح شؤون المسلمين، وأصلح ولاتهم، وأصلح قضاتهم، وأصلح رعاياهم، دفع السوء عنا وعنهم، ورفع عنا حكم أهل الجاهلية، حكم أهل الكفر والزيغ والضلال، ورزقنا تحكيم شرعه وما جاء به نبيه، وجعلنا من الهداة المهتدين، ومن يستمعون القول ويتبعون أحسنها. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه.